أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بالرغم من مظاهر الفوضى التي تتراءى لبعض الناس في الحياة الاجتماعية، وبالرغم من هامش الحرية الذي آتاه الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الدنيا ليختبره وليبتليه وليعلم من ينصره بالغيب، فإن الحياة التي نعيشها تحكمها قوانين صارمة جدا وحاسمة جدا ودقيقة جدا، بحيث لا تشذ صغيرة ولا كبيرة عنها. كل إنسان تحيط به ملائكة، وهم الذين يديرون حياته. الناس يزعمون بأن حياتهم ليل نهار خارجة عن إرادة الرب والقدرة المهيمنة على هذا الكون. كلا، إرادة الرب تحيط بك أنا ذهبت. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أمر الله يحيط بك، هناك ملائكة يحفظونك من أن تتردى في بئر أو تصطدم بسيارة أو ينفجر بك لغم أو يكون هناك خطر في جسمك من مرض أو عرض. نعم، إذا شاءت قدرته وقضى تقديره فيومئذ الأمور تختلف. يتركون هؤلاء الملائكة يتركونك وشأنك، ومن ثم تقع الواقعة. والنعم التي ربنا سبحانه وتعالى يتفضل بها علينا، هذه النعم كلها محسوبة حسابا دقيقا. يعني حينما يرى الإنسان كتابه يوم القيامة تستبد به الدهشة، ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كم نفس تنفست في الدنيا؟ كم قطرة ماء شربتها؟ كم رمشة عين كم وسوسة قلب، كم فكرة مخ، كم حركة أعصاب. كل شيء صغير أو كبير مكتوب. إذن ما دام مكتوبا فهو محاط بقدرة الرب سبحانه وتعالى. والنعم التي تعطى للإنسان محسوبة حسابا دقيقا. في الحديث الشريف حينما يحين أجل الإنسان يجلس إلى طرفيه ملكان، أحدهما يقول الثاني: هل بقي لهذا نصيب من الرزق في الدنيا؟ عندي بعد شيء ياكله؟ فالثاني يقول: لا، كل رزقه قد أتى عليه. هنالك يقبضون روحه. وهذا يعني هذه النعم التي تترى علينا ليست بلا حساب. حتى في حديث شريف أن القطرة الواحدة من مطر السماء حينما تنزل إلى الأرض يأتي معها ملكان يضعانها حيث أراد الله في الأرض. هذه النعم تستوجب مسؤوليات. النعمة تأتي، ولكن هذه النعمة حينما تأتي تأتي بقدر، ولا بد أن تنعكس فينا بمسؤولية. الطعام والشراب والمسكن والمنام والملبس وكل شيء، كل نعمة محسوبة عليها مسؤولية. والمسؤولية تسمى في لغة الشرع بالشكر. الشكر هو تحمل مسؤولية النعم. حينما تكون النعمة مشكورة يعني أدى الإنسان حقها. العين نعمة، الأذن نعمة، السمع والبصر والقلب والأعضاء، كل أولئك نعم، وكل أولئك كان عنها مسؤولا. الإنسان مسؤول عن كل شيء، كل نعمة، كيف صرفها، في أي موقع صرفها. شكر هذه النعمة يعني أنه حينما تأتي النعمة أفكر كيف أتصرف بها، كيف أؤدي حقها، وكيف لا أغفل بها. في بعض الأحاديث أن سليمان النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قالت تلك النملة كلمتها، قالت نملة: يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، دعاها وسألها: ما الذي دعاك إلى هذه الكلمة؟ إحنا بالسماء والنمل جوا، كيف حنحطمكم؟ يعني سليمان كان يمتط الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، فكيف هذه النملة استنتجت بأن سليمان وهو في السماء وكذلك جنوده سوف يحطمون النمل وهي في الأرض؟ قالت النملة: ليس هكذا الأمر، إنما الأمر أنه إذا إحنا الأحياء صغيرها وكبيرها غفلنا عن ذكر الله أحاطت بنا المصائب والكوارث. أنت تتصور أنت بس تذكر الله؟ بالعكس، هذا الطير يذكر الله أكثر مني ومنك. كل شيء يسجد لله، كل شيء يسبح بحمده، ما في السماوات والأرض. بس الفرق بيني وبينها أنه حينما أنا أترك ذكر الله ربنا سبحانه وتعالى يمهلني، يعطيني مهلة، فرصة أخرى، بس الحيوانات لا، نفس اللحظة إما تقع في شراك الصائدين وإما تصطدم بشيء وتنتهي. فهذه النملة قالت: أنا خشيت على قومي، على جماعتي، على أمتي، خشيت من أنه حينما أنت تجي مع هذا الحشد الكبير وهذه الرياح الضخمة التي تحملك من منطقة إلى منطقة، إحنا النمل نتوجه إليك وإلى جندك وإلى موكبك وننسى ذكر الله فيعاقبنا الله فنتحطم. فتبسمك ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. سليمان توجه أنه هاي نعمة الريح التي سخرت له، ومنطق الطير الذي علمه، والشياطين كل بناء وغواص اللي كانوا بخدمته، كل هذه لم تكن عبثا، لابد أن يشكرها شكرا. مشكلة بعض الناس حينما تترى النعم عليهم ينسون ذكر الله بالنعمة، يعني النعمة تسبب لهم نسيان رب العالمين. بعض الأحيان يصادف يصير عندك وجع رأس، إلهي رأسي وجعني شافي، ابنك يصاب بمرض تطلب من الله الشفاء، لعل حكمة هذا الصداع وذاك المرض لابنك، لعل الحكمة هي أن الله يريدك أن لا تغفل عن ذكره، لأنك بغفلتك عن ذكره تستوجب سلب النعم. وربك رحيم. بعض الأحيان واحد يحتاج إلى شيء فيدعو الله، بعدين سأل الله: ليش ما أعطاني هذا من دون ما أدعو؟ يا أخي، هو دعاؤك، هذا الدعاء مالك هو نعمة، لأن هذا الدعاء أهم من النعمة التي تحصل عليها من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدعاء يقربك إلى الله. أبو ذر كان في تلك الليلة جائعا، من أول الليل الصبح يقول: يا رب يا رب، يدعو الله، الجوع ما يخلينا، وهم عادة ما كانوا ينامون من الليل إلا قليلا. إلى أن في النهار حصل على لقمة خبز أو كذا وسد جوعته بها، فجاء جبرائيل، نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، نحن كنا قادرين على أن نرزق أبا ذر أول الليل بالطعام، لكن أحببنا أن نسمع صوته وصوت مناجاته. تصور، بعض الأحيان الله يحبك مزيد من الحب، ما يقضي حاجتك، يخليك تتوسل أكثر فأكثر، لأن هذا هو رفع لدرجاتك وحط لذنوبك، وهذه نعمة إلهية. إذن رب الرحمة يطالبنا بالشكر. والإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول في دعائه المعروف: أذهلني عن شكرك تواتر نعم. بعض الأحيان نعم كثيرة، فواحد يريد أن يحصيها ويأخذها فيترك شكر الله، وذاك الترك هو شيء عظيم، شيء خطب كبير، ذنب أن يترك نعم، مسؤولية. في يوم من الأيام أنت تريد تقول: أنا إلهي أريد مركز، منصب معين، أريد نعمة العلم، نعمة المال، نعمة الأولاد، تشوف نفسك عندك قدرة أن تشكر الله على هذه النعم؟ عندك شيء؟ بعض الأحيان نعمة كبيرة واحد ما عنده قدرة. سليمان النبي في الآية التي تحدثنا عنها، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني أنا بروحي بنفسي ما أقدر أشكر نعمتك، أنت أعطيني قوة وتوفيق وسداد حتى أشكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي. والله قليل نعم عطاك. يعني تتصور حينما تشوف واحد أعمى أو فد واحد أعرج أو فد واحد عند فلان مصيبة وفلان مصيبة، ما تشوف نفسك في عافية منها؟ قليلة هذا؟ مو قليلة. لكن نحن غافلين عن نعم الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل رب العزة أعطاهم نعمة، أعطاهم حكم، فضلهم على كثير من العالمين. كانوا بحيث أنه المحيط القريب من عدهم سيطروا عليه، ومن جملتهم هو داود وابنه سليمان. وطبعا لما يكون سليمان تسخر له الريح، يعني بني إسرائيل كانوا يمتطون الريح وكانت تقضى حوائجهم من خلال قيادتهم ونبيهم، هم ملك وهم نبي، كانت سيطرتهم سيطرة جيدة في المنطقة. لكن لم يشكروا هذه النعمة، فسلبت النعمة عنهم، نعمة ما كرعت، تحولوا إلى شذاذ مستضعفين في الأرض. ربنا وعدهم قال مرة أخرى نعطيكم قوة وتصيرون أقوياء، بس مرة ثانية شو تسوون بجنوب لبنان؟ في مكان واحد ضربوا حسب ما أتذكر 20,000 طن من المتفجرات في الضاحية، البنايات الضخمة جدا أصبحت مع الأرض، سووها مع الأرض، هذه ليست بسيطة. إذن إذا عندك نعمة بدل ما أنت تفكر في كيفية الاستفادة من هذه النعمة تجي تغتر بها من أجل شرطي واحد، من أجل جندي واحد، جنديين، اثنين، تقتل لك الآلاف وتهدم لك بيوت الناس، هذه تسلب النعمة. ثم قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولكن هذا الحديث عن بني إسرائيل ليس حديثا عن أمة واحدة في هذه الأرض. بني إسرائيل شيء يشكلون من أمة الأرض، يشكلون شيء بسيط. فقال ربنا بعد هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن حينما يقص علينا نبأ بني إسرائيل إنما يريد أن نعتبر بهذه القصة التاريخية بهذه الأمة، لأنه الأمة أمة بني إسرائيل كانت أمة مؤمنة تمحورت حول الرسالة الإلهية. هذه الأمة أيضا أمتنا الإسلامية أيضا أمة مؤمنة تمحورت حول رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كتلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الأمة الإسلامية أنه أنتم راح تتبعون طريقهم حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يحرضه مراحل والطريق. ولذلك تجد أن قصص بني إسرائيل في القرآن كثيرة، لأن هذه عبر بالنسبة إلا هي عبرة قريبة من عندنا، هي متشابهة معانا. فقال هذا القرآن الذي نحن بين أيديه بين يديه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدين للطريق الأصلح والأفضل. ما هو ذاك الطريق؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، إلى آخر الآيات في سورة الإسراء التي يبدو لي أن محورها الرئيسي وبحثها الأساسي أو الأساس إنما هو بحث المسؤولية. هذه المسؤولية، مسؤولية الإنسان تجاه حياته. ونحن في أوضاع العراق لا بد أن نتلمس الرؤى الصحيحة من قرآننا، من تاريخنا، من أقوال النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه إذا تركنا الاستضاعة بنور القرآن فبمن نستضيء؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وين دور نور؟ وين دور ضياء؟ كل واحد مذهب، وكل واحد دين، كل واحد حكي، كل واحد فلسفة، كل واحد رأي. وتعال شوف الشارع صاير بازار هراج، وين تتوصل؟ لكي نفهم الحقائق ارجعوا إلى القرآن. إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعض الأحيان واحد يتوقف عند هذا الكلم، إن هذا القرآن يهدي، الهادي والله، بس هنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ليش؟ لمسيس العلاقة بين القرآن كوسيلة للهداية ورب العزة الذي هو الهادي الحق. أولا أخواني، هناك في العراق، نعم كثيرة أنعم الله بها علينا لا نشكرها، مو ما نشكرها فقط، وإنما مع الأسف الشديد ما ننتبه إليها، مع الأسف الشديد ما نعترف بها، لا نعترف بهذه النعم. وعدم الاعتراف بالنعمة هو في الحقيقة من أبرز ألوان الكفر بهذه النعمة، كفران بهذه النعمة. القرآن الكريم في سورة الإنسان يقول إما شاكرا وإما كفورا. كفر بالنعمة شنو؟ كفر بالنعمة أن ما تعترف بها. وأكو ناس اللي أسمعهم دورات يقول والله ذاك الوقت كان أحسن لنا من هذا الوقت. يا أخي إذا تقول هالشكل الله يرجعك ذاك الوقت، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. صحيح الآن مشاكل، بس تذكروا تلك الأيام، تذكروا تلك الصعوبات، تذكروا أوضاعكم. لا تقولوا دائما هذه الكلمة، هذه الكلمة ليست في مصلحة الإنسان. أن يكفر الإنسان، أن يكفر الإنسان بالنعمة التي أنعم بها عليه، نعمة. وأعظم نعمة للإنسان نعمة الحرية. لو أخي يعطوك فد قصر كبير بيها أنواع النعم، ولكن يقول لك أنت معتقل في هذه النعم، في هذا القصر، قصر هو بس تعتقل في هذا، أنت مرتاح؟ يقول لا والله، أروح الكوخ اللي عندي أعيش به، الصريف اللي عندي أعيش بها، وأحسن من هذا القصر اللي جايبيني ومعتقليني فيه. أليس كذلك؟ حرية. البشر يعشق الحرية، يحب الحرية، يتلهف إلى الحرية. البشر ما يريد أن يكون عنده عبودية، أقل وأهم شيء هو هذا. طيب، هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها خلي نشكرها، نشكر الله عليها، نؤدي حقها، ثم نطالب بالمزيد. أما بس نطالب بالمزيد وربما المزيد من النعم يسبب لنا الطغيان، وإذا طغينا في الأرض والعياذ بالله نزل علينا عذاب الاستئصال، وليس ذلك بالهين. لماذا نحن لا نشكر الله على هذه النعمة؟ أي واحد. نعمة أخرى عند كثير من الإخوان الآن حديثي عن المسؤولين، وأنا ما أعتبر المسؤولين في هذا البلد، أكثر المسؤولين منفصلين عن الشعب. لذلك أوجه الخطاب إلى الشعب وإلى المسؤولين بلغة واحدة، تعبير واحد، سواء خطاب فردي حينما نواجههم أو خطاب جمعي حينما يسمعون كلامي إن عاجلا أو آجلا. أقول هذه نعمة الحكم، نعمة المناصب التي هي أمانة في أعناقكم، إمكانات التي بأيديكم، هذه النعم لا تدوم، هي زائلة. قرأت في قصر أحد الأمراء، كاتب أمراء الخليج، كاتب على قصري هذه الكلمة: لو دام لغيرك ما اتصل إليك، حسب كتابته. وهذه النعمة مثل ما على هالكرسي غيرك كان قاعد، باكر عن غيرك يبعد، فاستغل هذه المناسبة، الفترة هذه، الوقت اللي عندك، اخدم الناس، حاول أن تخدم الأمة بخدمة حتى الناس بعدك يقولون والله الله يرحم فلان كان هنا وش قد خدم. آثارك تبقى وراك، افتح شارع، سوي لك قنطرة، اهتم ببناء البلد، اهتم ببسط الأمن، اهتم بإقامة القسط والعادل. هذه القيم المثلى اللي طول عمرك يمكن 30 سنة كنت في المهاجر أو بالسجون لو كنت خارج أو في داخل العراق، وكنت تحلم بأن تقعد على منصب حتى تخدم، اليوم الله أعطاك. فلا ينسيك الشيطان ذكر الله، لا تنسى النعمة اللي الله أعطاك إياها، لا تنسى واجبك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر يقول كلمة محتواها ومضمونها أنه مثل ما أنت كنت تتوقع من الناس قبلك، شنو كنت تتوقع؟ الناس الآن يتوقعون منك وأنت صرت حاكم. لا تنسى ذاك اليوم، حاول تتذكر أيامك أنه تتوقع من الحاكم أن يكون بين الناس، أن يسمع كلامهم، أن يستمع إلى شكاويهم، أن لا يتأذى من انتقاداتهم، لا يتأسف من خدمتهم، يعتبر نفسه خادم، ما يعتبر نفسه حاكم، يعتبر نفسه هذا المنصب اللي الله معطيه شرف، وهي فرصة كبيرة لتقديم خدمته للناس. هذه المسؤولية احنا بحاجة لها. هذه كلمتي للإخوان المسؤولين في الأمر، سواء من وزير إلى أمير إلى كذا، وبعضهم يعني يحاول أن يتعلل ويبرر وضعه بفلان مادة قانونية وفلان ما أدري كلمة فلان مكان وكذا، ويحاول أن يبقي البلد متخلف لضيق في نفسه، لبخل في نفسه، لكسل في نفسه، ما أدري. واقعا هؤلاء صح راح يتندمون، كان بإمكانه أن يخدم وما خدم، ويطول ندمهم في الدنيا وفي الآخرة. العيادة هذه وصيتي لهؤلاء. وأما وصيتي للناس، أقول إخواني، هناك مؤامرة دولية هدفها أنه هذا البلد لا يرتاح. منطلقات هذه المؤامرة مختلفة،
كل واحد بشكل ينطلق من جهة. وما أريد أفصل الحديث في هذا المقام، لأنه أساسا حديثنا ليس حديث سياسي، لكن من أبرز أعمدة تنفيذ مثل هذه المؤامرة هو الضغط على الناس اقتصاديا، سياسيا، إعلاميا، إرهابيا، وسائل إيجاد الفرقة والفتنة بين الناس حتى يركعون الناس. وبالذات في ظني بعد المسيرة المليونية الحسينية التي قام بها الشعب العراقي أيام صفر، تنبه بعض شياطين الأرض بأن هذا الشعب بعد بيروح بنفس بهمة بعزم، فلا بد أن يسلبوا منهم هذا العزم بطريقة أو بأخرى، بأسلوب أو بأخر. هذا العزم لازم يؤخذ من الشعب، لازم يصير يركع. كيف نركعه؟ شوية نضغط عليه، هذه الضغوط التي ترونها وتجدونها، فهذه الضغوط هدفها واضح وهي لا تستمر طويلا، إما أن تنجح وإن شاء الله ما تنجح، وإما إذا صبرتم وتمسكتم بالمبادئ الحسينية التي نحن الحمد لله تشبعنا بها منذ نعومة أظفارنا، منذ كنا صغارا عرفنا مبادئ الإمام الحسين سلام الله عليه، والله يرحم الآباء والأمهات والعلماء الذين خلونا على هذا الصراط، وهو صراط القرآن وهو صراط النبي. يعني أعطونا الرأي الحسيني، أعطوها بيدنا وقالوا لنا أنتوا في طريق أبي عبد الله الحسين، أنتوا مع أبي الفضل العباس، مع علي الأكبر، مع حبيب، مع مسلم بن عوف، وهؤلاء علمونا هذا الطريق منذ الطفولة، والحمد لله رب العالمين أعطانا هذه النعمة. إحنا إذا تمسكنا بهذه المبادئ فلن يضروكم إلا أذى، هذا الأذى يرتفع يروح، هذا الأذى ينتفع، هذه التفكيرات تصبح في يوم من الأيام قصص تسبب اللعنة على فاعليها والرحمة على المتضررين بها والمستشهدين فيها. إنما الأمم هي باستقامتها بصمودها. أنت تقول هسه شلون إحنا أصبحنا حيطانا ناصية هبيطة حتى الله يتكلفنا بهذا؟ أنا ما أدري، حكمة الله هي حكم. فد مرة تصير الامتحان الصعب على أهل فيتنام، لازم يخوضون في حرب، مليون ونص واحد يروح منهم، فد يوم في بوروندي في إفريقيا، فد يوم في الصومال. هسه الامتحان جانا أصلا، هاي الرياح الامتحان تفتر، وإحنا مو وحدنا في العالم شعب تعرض للمشاكل وتعرض للتفجيرات وتعرض لكوارث، مو وحدنا. هما أولا أجيالنا تاريخنا اللي سابقين منا أيضا تعرضوا لمثل هذا وصمدوا، صمدوا. سامعين قصة هاي مدينة كربلاء؟ كانت في بعض الأوقات في التاريخ حسب ما يذكر تاريخها ثلاثة شهور أربعة شهور أكثر كانت محاصرة، والناس كل ما كان عندهم من أواني صفر حولوها إلى رصاص، ذوبوها حولوها إلى رصاص ودافعوا عن أنفسهم فيها. هذه مدينة الإمام الحسين كربلاء، شوفوا تاريخ المدينة، تاريخ دامي، تاريخ دامي، وسائر مدن العراق وسائر تاريخ العراق والأمم الأخرى الآن تسمعون عنها أيضا عندها مشاكلها ومصائبها وكوارثها. إنما الأمة المنتصرة هي التي تستمد عزمها وإيمانها من مبادئها ومن مرتكزاتها، وهذه المبادئ والمرتكزات الحمد لله متوافرة عندنا. يعني إحنا بس نأخذ مثلا تاريخ أبي الفضل العباس سلام الله عليه، بس شخصية أبي الفضل العباس ونخلي نصب عيوننا يكفينا، فكيف عندنا بالعشرات وبالمئات من هالقادة هالقدوات الذين علمونا كيف نستقيم، كيف نواجه الصعوبات، كيف نصبر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سوف يجازينا ويعطينا أجر الصابرين. نرضى ببلاء، رضى بالبلاء، عدم التأفف، أوه أنا حالة نصيغ، أوه بس إحنا، هالكلمات هاي كلمات لازم نلغيها من ثقافتنا. بالعكس نقول الحمد لله. شوفوا قصة زينب الكبرى سلام الله عليها، أن هاي القصص نسمعها ونعرفها بس لازم نتدبر فيها ونطبقها على حياتنا. زينب الكبرى شمت بها بعض الأعداء في مجلس ابن زياد في الكوفة، قال شلون شفتوا الله قتل أخوك؟ قال ما، قالت ما رأيت ذلك إلا جميلا. شنو هالكلمة هاي الرائعة؟ تدري هاي بعد مصايب كربلة اللي لا يوم كيوم عاشوراء في التاريخ. وزينب امرأة تواردت عليها مصائب الدنيا، ولكن كلمتها هاي الكلمة، ليش ما نتعلم منها؟ خلونا احنا نكون فوق مستوى الأحداث ببركة القرآن، ببركة أهل البيت، واحنا ندري ما دمنا على الطريق الصحيح ما يصيبنا من مصيبة فأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهو خير، خير للدنيا وخير للآخرة. لا نعتبر هذن كلها مصائب حقيقة، إنما هذه هي امتحانات وبلاء، ولا بد أن نصبر على الشعب العراقي بحاجة اليوم إلى هذه الثقافة، ثقافة الصمود، ثقافة الاستقامة، ثقافة التحرك إلى الأمام دائما وأبدا وعدم التراجع. وهذه الثقافة هي التي تنقذنا من هذا الوقت. إذا بتوفيق الله وببركة النبي وأهل بيته صمدنا وحافظنا على استقامتنا، إن شاء الله بحول الله وقوته الأعداء يأسون، وإذا بلغوا مرحلة اليأس يتركوننا وشأننا إن شاء الله، والله من وراء القصر، الله محيط بنا، الأمر بيد الله، وربنا وعدنا النصر. إذن هذه هي العبرة التي نستفيدها من روح المسؤولية، نحن مسؤولون في الضراء والسراء. نشكر الله سبحانه وتعالى عند السراء ونصبر عند الضراء، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجازينا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا ويجعلنا إن شاء الله ممن ينزل عليهم الطمأنينة والسكينة والصبر والاستقامة وروح التصدي والتحدي. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا للخلاص من هذه المشاكل وبناء العراق على أسس دينية حضارية متقدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، ويحفظ شعبنا من الإرهابيين ومن أصحاب الفتن ومن أصحاب الأفكار الفاسدة والآراء الكاسدة والباطلة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل